السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الحج والعمرة في ضوء القرآن والسنة، الجزء 13. سؤال: ما حكم البقاء في المشاعر أيام الحج؟ والجواب: أماكن الحج وأزمنته محددة من الله ورسوله، وليس فيها مجال للاجتهاد، وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وقال فيها: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وبين فيها صلى الله عليه وسلم الأزمنة والأمكنة والأعمال وحدود منى ومزدلفة وعرفة. فيجب على الحاج أن يقضي وقته في تلك المناسك ويفعل ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم به من السنن والأعمال التي يفعلها الحاج في المشاعر. وعلى الحاج في أيام التشريق أن يكون داخل حدود منى، فإن تعذر عنه حصول المكان نزل في أقرب من مكان يلي منى ولا شيء عليه، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعلى الحاج أن يبقى في منى يوم العيد وثلاثة أيام بعده إن لم يتعجل، ليلا ونهارا، ويكثر من الدعاء والاستغفار والأمر بالمعروف وإفشاء السلام وإطعام الطعام وغير ذلك من الأعمال التي تشرع في ذلك المكان وغيره. سؤال: كم المدة التي يمكثها الحاج في منى بعد النحر؟ والجواب: المدة التي يجب على الحاج أن يبقى فيها في منى بعد يوم النحر يومان، وهي 11 و12 من ذي الحجة. أما اليوم 13 من ذي الحجة فلا يجب عليه أن يمكثه في منى إن أراد التعجل، ولا يجب عليه رمي الجمرات فيه، بل يستحب فقط إلا إذا غربت عليه الشمس اليوم 12 وهو في منى، فيجب عليه المبيت ليلة 13 ثم رمي الجمرات 3 بعد الزوال. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومعنى ذلك أن من تعجل بالنزول من منى بعد أن بات ليلتين بها عقب يوم النحر وبعد رمي الجمرات 3 اليوم 11 و12 فلا إثم عليه ولا يجب عليه دم، لأنه أدى ما وجب عليه. ومن تأخر بمنى فبات بها ليلة 13 ورمى الجمرات 3 في اليوم 13 فلا إثم عليه، بل مبيته بمنى هذه الليلة ورميه الجمرات في يومها أفضل وأعظم أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم والله أعلم. سؤال: هل منطقة العزيزية بمكة من منى؟ والجواب: ليست العزيزية من منى، بل يفصل بينها وبين منى الجبل العظيم الذي فوقه سكة القطار. ومن لم يجد مكانا في منى فله أن يسكن بالمزدلفة أو العزيزية، وهي مجاورة لمنى وليست منها. سؤال: ما حكم من رمى الجمار بعد يوم العيد ضحى قبل الزوال؟ والجواب: من رمى الجمار في أيام التشريق ضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال، فعليه أن يعيد رميها بعد الزوال سواء كان في اليوم 11 أو 12 أو 13، لأن الرمي في أيام التشريق كله بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. والله أعلم. ومن رمى قبل الزوال فيجب عليه أن يعيد الرمي لأنه وقع في غير وقته. سؤال: من خرج من منى بعد رمي الجمار في اليوم 12 وذهب إلى مكة، فهل يلزمه رمي الجمرات لليوم 13 إذا أصبح؟ والجواب: إذا رمى الحاج جمرات اليوم 12 بعد الزوال ونفر إلى مكة أو غيرها قبل غروب الشمس لا يلزمه رمي جمرات اليوم 13 ولا يشرع في حقه. سؤال: ما حكم التوكيل في الرمي؟ والجواب: الرمي بفضل الله عز وجل قد تيسر في أيامنا هذه بما أقامته الحكومة من هذا الجسر العظيم الذي يشتمل على أدوار لرمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، ويجوز للضعفاء والمرضى وكبار السن وغير القادرين توكيل الحجاج المرافقين برمي الجمار عنهم، لقول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقول عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، خرجه البخاري ومسلم. والنساء تختلف أحوالهن، فمنهن الحامل وضخمة الجسم جدا والهزيلة والمريضة والمسنة العاجزة، ومنهن القوية. فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها ولا إشكال في ذلك، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه أولا ثم عنها، فيرمي الجمرة الأولى عن نفسه ثم يرمي عن موكله في نفس المكان، ثم يرمي الثانية كذلك، ثم يرمي الثالثة كذلك. وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جاز لها أن توكل من يرمي عنها بعدما يرمي عن نفسه. والله أعلم. والأفضل للقادر الذي يخشى الزحام أن يؤخر الرمي إلى الليل ليرمي مساء حيث لا زحام فيه. سؤال: هل يجوز للحاج أن يوكل في اليوم 12 من يرمي عنه الجمار ثم يسافر قبل وقت الرمي؟ والجواب: يقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وتمامهما لا يحصل إلا بإخلاصهما لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم أحرم بحج أو عمرة أن يخل بشيء من أعمالهما أو أن يرتكب من الأمور المنهية عنهما أو أن يرتكب من الأمور المنهية عنها ما ينقصهما. ومن وكل في رمي جمرات أيام التشريق أو أحد أيام التشريق ونفر يوم النحر أو نفر في اليوم 11 يعتبر مخطئا مستهترا بشعائر الله. ومن وكل في رمي جمرات اليوم 12 أو 13 من أيام التشريق وطاف الوداع ليتعجل بالسفر وخرج من مكة قبل وقت رمي الجمار فقد خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر به في أداء المناسك وترتيبها، وعليه التوبة والاستغفار من ذلك. سؤال: رجل وكل غيره في رمي جمرات اليوم 12 أو 13، هل يجوز له أن يطوف طواف الوداع ويخرج من مكة قبل حلول وقت الرمي؟ والجواب: من وكل غيره في رمي الجمار فلا يجوز له أن يطوف للوداع إلا بعد أن يتيقن أن موكله قد رمى الجمار عنه، لأن آخر أعمال الحج هي رمي الجمار من اليوم 12 لمن تعجل أو 13 لمن لم يتعجل، وطواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال النسك. سؤال: ما وقت طواف الوداع؟ والجواب: المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة المكرمة، لحديث ابن عباس: أمر الناس يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، متفق عليه. سؤال: هل يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء والعاجز؟ والجواب: لا يجب طواف الوداع على المرأة الحائض ولا النفساء ولا العاجز عن الطواف، وهكذا المريض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. والعاجز يطاف به محمولا إن استطاع، وهكذا المريض، فإن لم يستطع سقط عنه طواف الوداع لسقوط الواجب بالعجز عنه. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. سؤال: ما حكم البيع والشراء للحاج أثناء أداء نسكه؟ والجواب: يجوز البيع والشراء أثناء المناسك ولا يؤثر ذلك على الحج، لعموم قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ولأنه لا يسع الناس إلا البيع والشراء لقضاء حوائجهم التي تهمهم من طعام وشراب ودواء ونحو ذلك، والله أعلم. سؤال: هل يصح للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج حج الفريضة؟ والجواب: نعم، يجوز للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا قبل أن يحجوا حجة الفريضة، والله أعلم. سؤال: ما حكم التلبية الجماعية للحجاج؟ والجواب: لا يجوز ذلك لعدم ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، بل هو بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. سؤال: هل يلزم الحجاج من رجال ونساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ والجواب: لا يلزم الحجاج رجالا أو نساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقا، ويحرم ذلك على النساء ولو بلا شد الرحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، متفق عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، ويكفي النساء أن يصلين في المسجد النبوي ويكثرن من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وغيره، وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من مناسك الحج، إنما يسن للمسلم أن يزور المسجد النبوي ليصلي فيه ركعتين، وبعد ذلك يسن له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة لعموم أدلة الحث على زيارة القبور، لكن دون شد الرحال إلى ذلك، فيزوره من كان بالمدينة أو ضواحيها ممن لا يعد انتقاله إلى المدينة سفرا. أما السفر إلى المدينة لزيارة قبره فلا يجوز، لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فإذا سافر المسلم إلى المدينة لحاجة من تجارة وطلب علم ونحو ذلك، أو سافر إليها للصلاة في المسجد النبوي رغبة في مضاعفة الثواب، صلى أولا ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الشرعية، فصلى وسلم عليه وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ودعا لهما دون أن يتمسح بالقبر أو بما حوله أو يقبل شيئا من ذلك، ودون أن يدعوه أو يستغيث به، فإن دعاه فإن دعاءه والاستغاثة به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كدعاء غيره من الأموات، وذلك شرك أكبر، فيكتفي بالصلاة والسلام عليه، والله أعلم. سؤال: ما هي خصائص المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى؟ والجواب: المساجد الثلاثة هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. والمسجد الحرام بناه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وابنه إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وهو قبلة المسلمين وإليه حجهم، وهو أول بيت وضع للناس جعله الله مباركا وهدى للعالمين، كما قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما المسجد النبوي فقد بناه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وقد أسس على التقوى، وليس في الدنيا حرم إلا هذان الحرمان فقط: المسجد الحرام والمسجد النبوي. والمسجد الأقصى بناه يعقوب صلى الله عليه وسلم، وهو أولى قبلة المسلمين ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما فضل الصلاة في هذه المساجد؟ والجواب: الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل من الصلاة في غيرهما. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، متفق عليه. سؤال: ما فضل الصلاة في المساجد الثلاثة؟ والجواب: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتهم في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتهم في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، خرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه ولا نعم المصلى، خرجه الحاكم بسند صحيح. سؤال: ما فضل الصلاة في مسجد قباء؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، متفق عليه. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. خرجه النسائي وابن ماجه بسند صحيح. سؤال: ما هي حدود حرم المدينة النبوية؟ والجواب: حدود المدينة النبوية من الغرب الحرة الغربية، ومن الشرق الحرة الشرقية، ومن الشمال جبل ثور خلف جبل أحد، ومن الجنوب جبل عير، وبسفحه الشمالي وادي العقيق. وحرم المدينة لا يقطع شجره ولا ينفر صيده، وصيد مكة فيه الإثم والجزاء، وصيد المدينة فيه الإثم دون الجزاء. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها. خرجه مسلم. سؤال: ما حكم زيارة المسجد النبوي؟ والجواب: يسن للمسلم أن يزور المسجد النبوي ويصلي فيه إذا دخل ركعتين تحية المسجد، ثم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه ويسلم عليه قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يخطو خطوة عن يمينه ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه كذلك، ثم يخطو خطوة عن يمينه ويسلم على عمر رضي الله عنه كذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. خرجه أحمد وأبو داود بسند حسن. وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليست من مناسك الحج أو العمرة، ويتم الحج والعمرة بدونهما، وإنما تسن زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه في أي وقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، متفق عليه. وتسن زيارة مقبرة البقيع وشهداء أحد والسلام عليهم والدعاء والاستغفار لهم، ويقول عند زيارة القبور عموما: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. خرجه مسلم. أو يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. خرجه مسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.